رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة من الصلوات فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. قال الشارح رحمه الله: واختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو، وقال بعضهم يتشهد فيهما ويسلم، يعني إذا كان السجود بعد السلام، وقال بعضهم ليس فيهما تشهد وتسليم، وإذا سجدهما قبل التسليم لم يتشهد، لأنه قد تشهد، بعدما يتشهد يسجد ثم يسلم، وهو قول أحمد وإسحاق رحمهم الله. قال: إذا سجد سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد، لأنه قد تشهد، تشهد ثم يسجد ثم يسلم. والحديث أخرجه الحاكم وصححه. قلت، يقول الشارح رحمه الله: قلت وفي سياق حديث سنن أبي داود رحمه الله الذي تقدم في باب السهو السجدتين وفي غير سننه أن هذا السهو سهوه صلى الله عليه وسلم الذي في خبر ذي اليدين، فإنه فيه بعد أن ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه إلى قوله ثم رفع وكبر، يعني سجد سجدتي السهو، ما لفظه؟ فقيل لمحمد بن سيرين الراوي: سلم في السهو؟ فقال: لم أحفظه من أبي هريرة، ولكن نبئت، أي أخبرت، أن عمران بن حسين رضي الله عنه قال ثم سلم، يعني إذا سجد سجدتي السهو بعد السلام يسلم بعد سجدتي السهو. وفي السنن أيضا من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 ركعات من العصر، ثم دخل فقام إليه رجل يقال له الخرباق، اسمه الخرباق، كان طويل اليدين، يعني فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم أقصر ولم أنس. فقال: بلى قد نسيت. فقال: أصدق؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فصلى تلك الركعة ثم سلم، ثم سجد سجدتيها ثم سلم، يعني سلم أولا، صلى الركعة الباقية فتشهد وسلم، ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي رحمهم الله. ويحتمل أنها تعددت القصة، يحتمل أن القصة تعددت. وفي الحديث دليل على أنه يستحب عقيب الصلاة كما تدل له الفاء، وفيه تصريح بالتشهد، وقيل: ولم يقل أحد بوجوبه، يعني إذا سجد للسهو بعد السلام لم يقل أحد بوجوب التشهد بعد سجدته السهو، وقيل: ولم يقل أحد بوجوبه، ولفظ تشهد يدل على أنه أتى بالشهادتين، وبه قال بعض العلماء. وقيل يكفي التشهد الأوسط واللفظ في الأول أظهر. ففيه دليل على شرعية التسليم، يعني إذا سجد السجدتين بعد الصلاة يسلم بعد سجدتي السهو. وفيه دليل على شرعية التسليم كما يدل له رواية عمران بن حصين رضي الله عنه التي ذكرناها، لا الرواية الأولى التي في الباب، فإنها ليست بصريحة أن التسليم كان لسجدتي السهو، وأما هذه الرواية فهي صريحة بأن السلام كان بعد سجدتي السهو. باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة. حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكث قليلا، وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم يجلس قليلا، وكانوا يرون أن جلوسه حتى يذهب النساء قبل أن يقوم الرجال، لأن الإسلام حذر عن الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء فتنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم يجلس قليلا حتى يذهب النساء اللاتي صلينا مع الجماعة، يذهبنا قبل خروج الرجال. وكانوا يرون، أي كان الصحابة رضي الله عنهم يرون أن ذلك أن جلوسه بعد السلام كيما ينفذ النساء قبل الرجال، أي لكي يذهب النساء قبل أن يخرج الرجال. باب كيف الانصراف من الصلاة. حدثنا أبو الوليد الطيالسي أخبرنا شعيب عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هل رجل من طي عن أبيه هل الطائي رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن شقيه. هل الطائي رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن شقيه. قال الشارح أي حينا عن يمينه وحينا عن شماله. أحيانا كان إذا سلم أخذ جهة اليمين، دار على جهة اليمين، وأحيانا يدور على جهة الشمال، يعني كله جائز، إن دار جهة اليمين أو دار جهة الشمال، فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا تارة وهذا تارة. قال وقال الترمذي حديثه حديث حسن. قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه، يعني فدل على جواز الأمرين، إن دار جهة اليمين أو دار جهة الشمال، كلاهما قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يجعل أحدكم نصيبا للشيطان من صلاته، لا يجعل أحدكم نصيبا للشيطان من صلاته أن لا ينصرف إلا عن يمينه، يعني لا يداوم على الانصراف عن اليمين، بل تارة عن اليمين وتارة عن الشمال. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن شماله. قال عمارة: أتيت المدينة بعد فرأيت منازل النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره. فهذا الحديث أيضا يدل على أن كلا الأمرين حسن، إن انصرف عن اليمين فهذا قد ورد، وإن انصرف عن الشمال فهذا أيضا قد ورد. باب صلاة الرجل التطوع في بيته. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، السنن وقيام الليل صلاة الضحى ونحو ذلك ينبغي أن تصليها في البيت، ولا تجعل بيتك كالمقبرة. فهذا دليل على أن المقبرة لا يصلى فيها، فلهذا نهانا أن نجعل البيوت كالمقابر. المقبرة لا يصلى فيها، فلا تجعل بيتك كالمقبرة، بل صلي في بيتك السنن وقيام الليل والضحى وغير ذلك. أما الفريضة فيجب على الرجل أن يؤديها في المسجد مع الجماعة، إلا إن كان مريضا أو في وقت مطر أو خوف، فهذه الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة. فإذا لم يكن له عذر وصلى في بيته فهو آثم، لأنه ترك واجبا من الواجبات. الصلاة مع الجماعة واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤذن للصلاة، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت الذين لم يحضروا الجماعة، ولكن لم يفعل لأن البيوت فيها نساء وصبيان لا تلزمهم الجماعة، فلهذا لم ينفذ ما هم به صلى الله عليه وسلم. اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، صلي السنن في البيت فإن ذلك أفضل. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن إبراهيم ابن أبي النضر عن أبيه عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة، مع أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف، مع ذلك صلاة النافلة في البيت أفضل. إلا المكتوبة، إلا الفريضة، فإنها يجب على الرجال أن يؤدوها في المسجد مع الجماعة. فصلاة النافلة في البيت أفضل. باب من صلى لغير القبلة ثم علم. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن ثابت وحميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يصلون نحو بيت المقدس، فلما نزلت هذه الآية فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فمر رجل من بني سلمة فناداهم وهم ركوع، وهم ركوع في صلاة الفجر نحو بيت المقدس، ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة مرتين. قال فمالوا كما هم ركوع إلى الكعبة رضي الله عنهم. النبي صلوات الله وسلامه عليه لما هاجر إلى المدينة أمره الله عز وجل أن يستقبل بيت المقدس، فكان يصلي متجها إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان ينظر إلى السماء ينتظر الوحي في تحوله إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فمر رجل من بني سلمة، يعني كان صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم قد حوله الله إلى الكعبة، فمر على أهل مسجد لم يبلغهم الخبر. فمر رجل من بني سلم، يعني على أهل مسجد يصلون إلى بيت المقدس لم يبلغهم تحويل القبلة إلى الكعبة، فناداهم هذا الأنصار، هذا الرجل نادى المصلين وهم ركوع في صلاة الفجر نحو بيت المقدس، نادى وقال ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة، كرر هذه المقالة مرتين. قال فمالوا كما هم ركوع إلى الكعبة. عندما سمعوا هذا النداء توجهوا إلى الكعبة فورا وهم كانوا في حالة الركوع. وهذا دليل على أن خبر الواحد يجب العمل به إذا كان عدلا ثقة. فالإمام أبو داود رحمه الله يستدل بهذا على أنك لو كنت مثلا في سفر واجتهدت وصليت، وأنت في أثناء الصلاة مر بك إنسان وقال لك يا أخي القبلة يمين أو شمال، فتحول إلى الجهة التي يرشدك إليها، وصلاتك التي صليت من قبل مقبولة لأنها عن اجتهاد في حالة السفر. فمتى علمت تحول إلى الكعبة. باب تفريع أبواب الجمعة. باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة. حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، يعني من أيام الأسبوع أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، فيه خلق آدم، في يوم الجمعة خلق الله تعالى آدم عليه السلام، وفيه أهبط، وفيه أهبط من الجنة إلى الأرض، وفيه تيب عليه أي قبل الله توبته، وفيه مات في يوم الجمعة، مات أبونا آدم عليه السلام، وفيه في يوم الجمعة تقوم الساعة. فخير يوم طلعت فيه الشمس من أيام الأسبوع يوم الجمعة. وما من دابة إلا وهي مسيقة يوم الجمعة، قال الشارح أي منتظرة لقيام الساعة، موسيقة أي مستمعة منتظرة ليوم قيام الساعة، لأن الساعة تقوم يوم الجمعة، فجميع الدواب في يوم الجمعة يكونوا خائفين ينتظرون القيامة. وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة، أي منتظرة وقيل مستمعة إلى النفخ في الصور لقيام الساعة، من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا أي خوفا من الساعة، إلا الجن والإنس. إلا الجن والإنس فهم في غفلة إلا من رحم الله، إلا الجن والإنس ففي غفلة إلا من رحم الله. الله المستعان. نسأل الله أن يصلح حالنا وحال المسلمين. بعض الناس ليلة الجمعة ويوم الجمعة يخصونه لا حول ولا قوة إلا بالله للملاهي واللعب والأعمال المنكرة، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. جميع الدواب تكون خائفة منتظرة قيام الساعة، إلا الجن والإنس فغافلون إلا من رحم الله. الله. وفيها ساعة في يوم الجمعة، ساعة لا يصادفها أي يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله عز وجل حاجة إلا أعطاه إياها. يوم الجمعة ساعة للإجابة. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. قال: فقرأ كعب التوراة. كعب الأحبار من علماء بني إسرائيل، أسلم في عهد أمير المؤمنين عمر. فكعب قال أن ساعة الإجابة في كل سنة يوم، فقال أبو هريرة: بل في كل جمعة. قال: فقرأ كعب الأحبار التوراة، فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ساعة الإجابة في كل جمعة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ثم لقيت عبد الله بن سلام وهو من علماء بني إسرائيل، أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما أسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل اليهود عنه قبل أن يعلموا بإسلام، فاختفى عبد الله بن سلام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود: من فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأفضلنا وابن أفضلنا، مدحوه آخر مدح. قال: فما ظنكم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله، أعوذ بالله من الشيطان. فخرج عبد الله بن سلام ونطق بالشهادتين أمامهم رضي الله تعالى عنه، عرف الحق واتبعه رضي الله عنه وأرضاه. فلما أسلم، فلما علموا بإسلامه سبوه فشتموه، ولكن كل هذا ما يضر، رضوان الله أكبر، المهم رضوان الله، أما مدح الناس وذم الناس لا فائدة، مدحهم لا ينفع وذمهم لا ينفع، رضي الله تعالى عنه. فقال عبد الله: ثم لقيت عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه فحدثته بمجلسي مع كعب، يعني بما حصل بيني وبين كعب الأحبار. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: قد علمت أية ساعة هي، أي أنا أعلم ساعة الإجابة من يوم الجمعة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت له: فأخبرني بها. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: هي آخر ساعة من يوم الجمعة. فقلت كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها يعني لغير سبب. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال فقلت بلى. قال هو ذاك إذا جئت إلى المسجد وجلست تنتظر الصلاة أنت تعتبر في صلاة، من حين ما تدخل المسجد وأنت تنتظر الصلاة إلى أن تصلي تعتبر في صلاة. فعبد الله بن سلام رضي الله عنه ذكر أن ساعة الإجابة هي آخر ساعة من يوم الجمعة، وورد في حديث آخر أنها بينما يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، ورد هذا أيضا. فينبغي للمسلم أن يحرص في يوم الجمعة على أن يشتغل بذكر الله والدعاء وتلاوة القرآن. نسأل الله التوفيق لما يحبه. حدثنا هارون بن عبد الله أخبرنا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض أي مات عليه السلام، وفيه النفخة أي النفخة الثانية، وفيه الصعقة أي الصيحة، والمراد بها الصوت الهائل الذي يموت الإنسان من هوله، وهي النفخة الأولى. الشارح يقول قوله وفيه النفخة يعني النفخة الثانية نفخة البعث، وفيه الصعقة قال أي النفخة الأولى التي يموت الناس إذا سمعوها. فأكثروا علي من الصلاة فيه، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، فإن صلاتكم معروبة علي. الملائكة عليهم السلام يعرضون الصلوات عليه، صلوات أمته عليه صلى الله عليه وسلم. قال قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقولون بليت يعني صرت ترابا. فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء، الأنبياء الأرض لا تأكل أجسادهم، هذا إكرام من الله لأنبيائه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. نصلي عليه الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وعرفتم أن صلاة الله بمعنى الثناء والرحمة، الله يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم أي يثني عليه وينزل رحمته عليه. وصلاة الملائكة بمعنى الاستغفار، وصلاتنا نحن بمعنى الدعاء، يعني نطلب من الله أن يثني وينزل الرحمة على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الصلاة صلى الله عليه وسلم. الله أمرنا أن نطلب منه أن يكرم رسوله. صلى الله عليه وسلم. باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو يعني ابن الحارث أن الجلاح مولى عبد العزيز حدثه أن أبا سلمة يعني ابن عبد الرحمن حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الجمعة 12 يريد ساعة 12 ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله عز وجل فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. ففي هذا الحديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسمعت أباك يعني أبا موسى الأشعري يحدث رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الجمعة يعني الساعة ساعة الإجابة؟ قال قلت نعم سمعته يقول أي سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. قال أبو داود يعني على المنبر. فهذا حديث أبي موسى الأشعري. فينبغي للمسلم أن يجتهد في هذه الأوقات في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. والحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى. قال الشارح وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عن العلماء 43 قولا يعني في ساعة الإجابة يوم الجمعة. وهذا المروي عن أبي موسى أحدها يعني أن بينما يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. هذا أحد تلك الأقوال ورجحه مسلم رحمه الله على ما روي عنه على ما روى عنه البيهقي وقال هو أجود شيء في هذا الباب وأصحه بينما يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. وقال به البيهقي وابن العربي وجماعة. والحديث الذي سبق آخر ساعة من يوم الجمعة. وينبغي للمسلم أن يجتهد في هذه الأوقات بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. نسأل الله تعالى التوفيق.
آمين آمين.
باب فضل الجمعة. حدثنا مسدد، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة قال فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء، أكمل الوضوء، ثم أتى الجمعة قال فاستمع، استمع إلى الخطبة وأنصت. استماع الخطبة يوم الجمعة واجب، لا يجوز لك أن تتكلم والإمام يخطب، ولا يجوز لك أن تعبث بأي شيء. لو عبثت بالحصى بطل أجرك وضاع ثواب الجمعة عنك. قال فاستمع وأنصت غفر له. إذا حضر الجمعة واستمع الخطبة وصلى الجمعة غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام، يعني صغائر الذنوب، يغفر الله تعالى صغائر الذنوب ما بين الجمعة إلى الجمعة المقبلة وزيادة 3 أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها. هذا فضل من الله، يعني صغائر الذنوب. وأما الكبائر فلا بد لها من توبة أو عفو من المولى جل جلاله. الله. قال ومن مس الحصى فقد لغى. إذا مسست الحصى ولعبت بالحصى والإمام يخطب لغى، لغوت، يعني ضاع عنك ثواب الجمعة. فلا تعبث بأي شيء، استمع لخطبة الإمام تماما. الله جل وعلا شرع هذه الخطبة يوم الجمعة لتذكير الناس ووعظهم وإرشادهم، فإنهم طوال الأسبوع في غفلة فيستمعوا الموعظة لعل الله أن يهديهم فينتبهوا فيتقوا الله ويتوبوا إلى الله. وقد ورد في حديث آخر أن من تكلم يوم الجمعة فمثله كمثل الحمار يحمل أسفار، فمثله كمثل الحمار، حمار تحمله صحيح البخاري ما يستفيد. فهكذا الإنسان الذي يأتي يوم الجمعة ويتكلم كالحمار، ما يدري لماذا جاء، ما يدري لماذا هذا طلع يتكلم، ما بليد، ما يفهم. مثله كمثل الحمار في البلادة ما يفهم. هذا الخطيب لماذا قام يتكلم؟ الناس هؤلاء لماذا؟ هذه الله تعالى فرض الجمعة وفرض الخطبة للتذكير. وإذا جيت ولعبت والإمام يخطب فأنت ما عرفت شيء. فلا يجوز للمسلم أن يتكلم والإمام يخطب أو يعبث بشيء والإمام يخطب، لا بد من الإنصات. حدثنا إبراهيم بن موسى، أنبأنا عيسى، أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني عطاء الخراساني عن مولى امرأته أم عثمان قال: سمعت عليا رضي الله عنه على منبر الكوفة، سمعت عليا رضي الله عنه على منبر الكوفة يخطب على منبر الكوفة يقول رضي الله عنه: إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق. الشياطين تخرج إلى الأسواق بالبيرة بالعلم لتغوي الناس. غدت الشياطين براياتها، الراية العلم، إلى الأسواق، يعني اللي تشغل الناس بالتجارات، فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث. قال الشارح: قال الخطابي: إنما هو الربائث جمع ربيثة، وهو ما يعوق الإنسان عن الوجه الذي يتوجه إليه، يعني يشغلونهم بالأشياء التي تصرفهم عن الجمعة، يشغلونهم بالأشياء التي تصرفهم عن الجمعة. الربائث جمع ربيثة، وهو ما يعوق الإنسان، أي ما يمنع الإنسان عن الوجه الذي يتوجه إليه، ما يمنع الإنسان عما توجه إليه. الشياطين تشغل الناس بما يصرفهم عن الجمعة، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث ويثبطونهم عن الجمعة، يعني يؤخرونهم عن الجمعة، يشغلونهم ويؤخرونهم عن حضور الجمعة، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتغدو الملائكة عليهم السلام فتجلس على أبواب المسجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام. الملائكة عليهم السلام يوم الجمعة على أبواب المساجد الجامعة يسجلون الأول في الأول، فلان هو الأول والبعض الثاني بالترتيب. كما ورد أن من جاء في الساعة الأولى كأنما قرب بدن، كأنما نحر بعيرا وتصدق به، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ذبح بقرة وتصدق بها، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ذبح كبشا وتصدق به، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ذبح دجاجة وتصدق بها، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. بعد ذلك إذا حضر الإمام الملائكة يطوون الصحف، انتهى التسليم. قال حتى يخرج الإمام. على كل حال قد يعني كما تقدم في الحديث الأول اليوم 12 ساعة. قال حتى يخرج الإمام، يعني يخرج من بيته متوجها إلى المسجد. فإذا جلس الرجل مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر، يعني جلس مكان يستمع فيه الخطبة ويرى الإمام، فأنصت للخطبة ولم يلغو، أي لم يتكلم ولم يعبث بشيء، كان له كفلان من أجله، له نصيبان من أجله. فإن نأى يعني بعد وجلس حيث لا يسمع فأنصت ولم يلغو، كان له كفل واحد، كفل من أجل. وإن جلس مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغى، تكلم أو عبث بشيء ولم ينصت، كان له كفل من وزر، كفل من الذنب. ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صح فقد لغى، صح يعني اسكت، اذا قلت للانسان اسكت انت الاخر ضاع اجر جمعته، حتى اسكت لا تقل، ان امكن بالاشارة خفية لا بقى. اما كلمة اسكت لا تقل. قال ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء، ضاع اجره، نسأل الله العافية. ثم يقول في آخر ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. علي رضي الله عنه أخبر أن هذا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رحمه الله رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال بالربائث، وقال مولى امرأته أم عثمان ابن عطاء. قال الشارح: قال المنذري: فيه رجل مجهول، في سنده رجل مجهول، لأنه قال عن مولى امرأته أم عثمان، وهذا ما ندري من هو، هل هو ثقة أو غير ثقة. قال: وعطاء ابن أبي مسلم الخراساني، وثقه يحيى بن معين وأثنى عليه غيره، وتكلم ابن حبان وكذبه سعيد بن المسيب، يعني فيه رجل مختلف فيه. وإنما وردت أحاديث تشهد لهذا. باب التشديد في ترك الجمعة. حدثنا مسدد، أخبرنا يحيى عن محمد بن عمرو، عن محمد بن عمرو حدثني عبيدة ابن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري، وكانت له صحبة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، نسأل الله السلامة. من ترك ثلاث جمع تهاونا تساهلا طبع على قلبه، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وهذا وعيد شديد، نسأل الله السلامة، لأنه إذا طبع على القلب لا يدخله خير بعد ذلك، نعوذ بالله نعوذ بالله. فيجب على المسلم أن يتقي الله ولا يتخلف عن الجمعة والجماعة من غير عذر شرعي، وهو المرض أو الخوف أو المطر. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي رحمه الله: وحديث أبي الجعد حديث حسن. قال: وسألت محمدا، يعني البخاري رحمه الله، عن اسم أبي الجعد الضمري فلم يعرف اسمه، وقال: لا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. على كل حال ما زال هو صحابي، الصحابة عدول رضي الله تعالى عنهم. باب كفارة من تركها. حدثنا الحسن بن علي، أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأنا همام، أخبرنا قتادة عن قدامة بن وبرة العجيفي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. قال الشارح: وقال المنذري رحمه الله، وأخرجه النسائي رحمه الله، وقيل ليحيى بن معين رحمه الله: من قدامى ابن وبرى وما حاله؟ قال: ثقة. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: قدامة بن وبرى لا يعرف. وحكي عن البخاري رحمه الله أنه قال: لا يصح سماع قدامى من سمر. قال أبو داود: هكذا رواه خالد بن قيس، وخالفه في الإسناد ووافقه في المتن، أي لفظ الحديث. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، أخبرنا محمد بن يزيد وإسحاق بن يوسف عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن قدامة بن وبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع. قال أبو داود رحمه الله: رواه سعيد بن بشير عن قتادة هكذا، إلا أنه قال: مدا أو نصف مد، وقال عن سمرة. قال أبو داود رحمه الله: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال همام عندي أحفظ من أيوب، يعني الرواية الأولى فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، قال الإمام أحمد همام الذي في السند الأول همام عندي أحفظ من أيوب، أيوب أبي العلاء يعني أبا العلاء. الدينار 4 غرام وربع، الدينار وزنه 4 غرام وربع. باب من تجب عليه الجمعة. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي. قال الشارح رحمه الله فثبت بحديثي الباب أن الجمعة واجبة على من كان خارج النصر والبلد كما كانت واجبة على كل من سمع النداء من أهل البلد، وأشار بهذا الباب إلى الرد على الكوفيين فإنهم لم يوجبوا الجمعة على من كان خارج مصر يعني البلد. ينتابون الجمعة يفتعلون من النوبة أي يحضرونها نوبا، والانتياب افتعال من النوب، وفي رواية يتناوبون من منازلهم أي يتناوبون من منازلهم القريبة من المدينة. ومن العوالي جمع عالي مواضع وقرى شرقي المدينة، العوالي مواضع وقرى شرقي المدينة، وأدناها أقربها من المدينة على 4 أميال أو 3 وأبعدها 8، يعني أقرب تلك القرى 4 أميال بينها وبين المدينة 4 أميال. والميل قيل 1.5 كيلو وقيل 2 كيلو إلا ربع الميل الواحد، ف4 أميال يعني عبارة عن 6 كيلو أو ما حولها، يعني فيفهم من هذا أنه إذا كان بين قريتك وبين المسجد الجامع هذه المسافة يلزمك أن تحضر إلى المسجد الجامع. قال الشارح رحمه الله قال القسطلاني قاله القسطلاني وفي لسان العرب والعوالي هي أماكن بأعلى أراضي المدينة وأدناها أقربها من المدينة على 4 أميال وأبعدها من جهة نجد 8 أميال انتهى. وفي كتاب المراسيل لأبي داود رحمه الله قال مالك العوالي على 3 أميال من المدينة، وأخرج أبو داود رحمه الله في المراسيل من طريق أحمد بن عمرو بن السر عن ابن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أهل العوالي في مسجده يوم الجمعة انتهى. قال القرطبي رحمه الله وصاحب التوضيح في حديث عائشة رضي الله عنها رد لقول الكوفيين إن الجمعة لا تجب على من كان خارج مصر، يعني فهذا الحديث يرد عليه لأن عائشة رضي الله عنها أخبرت عنهم عن أهل العوالي بفعل دائم أنهم كانوا ينتابون الجمعة فدل على لزومها عليهم انتهى. فإن قلت لو كان حضور أهل العوالي واجبا إلى المدينة ما تناوبوا تناوب يعني مرة ينزل هذا ومرة ينزل ذاك ولكانوا يحضرون جميعا. قلت ليس المراد من قولهم ينتابون أن بعض أهل العوالي كانوا يأتون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يجمعون في منازلهم، بل المراد من كان حاضرا في منازلهم حضروا المدينة يوم الجمعة، وأما من كان غائبا فهو غائب، لأن فيهم من يتفرق إلى حوائجه من سفر أو عمل ولم يصل إلى منزله يوم الجمعة، ومنهم من كان من أصحاب الأعذار يعني كالمريض لا يستطيع الحضور إلى المدينة، فكيف يحضرون جميعا؟ نعم، لما وصل هؤلاء إلى منازلهم وزالت عنهم الأعذار كانوا يحضرون المسجد، ومنهم من كان حضر المدينة في الجمعة الأولى ولعله غاب للعلة المذكورة في الجمعة الآخرة ولم يصل إلى المدينة. والحاصل أن بعض هؤلاء يحضرون المدينة في الجمعة الأولى مثلا، ثم من هؤلاء الحاضرين من يغيب في الجمعة الأخرى يعني يذهب لحاجة أو عمل في مكان آخر. إلى أن قال والحديث فيه دليل على لزوم حضور المسجد الجامع لصلاة الجمعة لمن كان على مسافة 3 أميال، من كان بين بيته وبين المسجد الجامع 3 أميال يلزمه الحضور يوم الجمعة. والحديث فيه دليل على لزوم حضور المسجد الجامع لصلاة الجمعة لمن كان على مسافة 3 أميال فما دونها ولا يحسن له التجميع في غيره، فمن جمع في غيره من غير عذر شرعي فقد خالف السنة وأثم، لكن لا تبطل صلاته لأنه ما ورد فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء فيه وعيد. وأما من كان على أكثر مسافة منها فيجوز له أن يجمع حيث شاء مع الجماعة، أن يصلي الجمعة في قرية أخرى. ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن أهل قباء كانوا يجمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. أهل قباء كانوا يحضرون المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة. وسنده حسن. وأخرج الترمذي رحمه الله عن رجل من أهل قباء عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء، انتهى. وفيه رجل مجهول. وقباء موضع بقرب المدينة من جهة الجنوب نحو ميلي، يعني بين قباء وبين المسجد وبين المدينة ميلي. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أخبرنا قبيصة أخبرنا سفيان عن محمد بن سعيد يعني الطائفي عن أبي سلمة ابن نبيه عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على كل من سمع النداء، أي يجب حضور الجمعة على كل من سمع الأذان. قال أبو داود رحمه الله روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو، يعني موقوفا ولم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة. باب الجمعة في اليوم المطير. حدثنا محمد بن كثير أنبأنا همام عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن يوم حنين كان يوم مطر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال. حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا عبد الأعلى أخبرنا سعيد عن صاحب له عن أبي مليح أن ذلك كان يوم جمعة. قال الشارح: حنين مصغر واد بين مكة والطائف. وقصة حنين أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان سنة 8 من الهجرة، ثم خرج منها لقتال هوازن وثقيف، وقد بقيت أيام من رمضان، فسار إلى حنين وهو واد بين مكة والطائف. فلما التقى الجمعان انكشف المسلمون، يعني انهزموا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وذلك لكلمات قالها بعضهم قال: لن نغلب اليوم من قلة، نحن كثير ما نغلب. فالله تعالى نبهه: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. فالنصر من عند الله، لا بالعدد ولا بالعدد، إنما الاستعداد مطلوب، الاستعداد مطلوب وكثرة العدد مطلوب، لكن النصر من عند الله، هذه أسباب فقط، والنصر من عند الله. فلا يظن أن النصر بالعدد أو بالعدد، إنما العدد والعدد أمر مطلوب شرعا، لكن النصر من عند الله. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين كان يوم مطر، فأمر المنادي أن يقول: أن الصلاة في الرحال، أي صلوا في بيوتكم، لأن المطر عذر شرعي. إذا صليت في بيتك تصلي 4 ركعات ظهر. حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا عبد الأعلى أخبرنا سعيد عن صاحب له عن أبي مليح أن ذلك كان يوم جمعة. حدثنا نصر بن علي قال سفيان بن حبيب خبرنا، يعني فيه راو سقط، عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أنه شهد النبي، أي حضر النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم، يعني مطر ما هو قوي، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم، فالمطر عذر.